أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ننتهي إلى نتيجة من المسألة الرابعة، وهو أن أسماء الأجناس موضوعة لذوات الماهيات لذات المعاني، ولا دلالة فيها لا على الإطلاق ولا على التقييد، فلا يمكن استكشاف إرادة الإطلاق وثبوت الحكم للماهية بجميع أفرادها بجميع حالاتها بجميع أطوارها من خلال نفس الدليل، من خلال نفس اللفظ وهو اسم الجنس، كما لا يمكن أن نستكشف أيضا إرادة الإطلاق من نفس اسم الجنس. فإذا قال مثلا أطعم فقيرا على سبيل المثال، إذا قال أطعم فقيرا فغاية ما يدل عليه لفظ الفقير هو ذات الماهية، ذات معنى الفقير. أما أن المتكلم يريد أطعام الفقير مطلقا بجميع حالاته بجميع أطواره، هذا لا يمكن استفادته من نفس لفظ الفقير من الوضع الدلالة الوضعية، لا بد له من دليل وقرينة أخرى، فإن ذات اللفظ لا يستفاد منه أكثر من المعنى والماهية التي وضع ذلك اللفظ لها. فكل من إذا أراد الواقع لا يخلو أن المتكلم عندما يقول عن فقيرا إما أن يريد أطعامه مطلقا، فحينئذ يريد الإطلاق بمعنى يجب أطعامه في جميع حالات مثلا، أو أنه يريد التقييد يريد أطعامه في بعض الحالات، لا يخلو الأمر من أحدهما، لكن استفادة أحدهما لا يتم من نفس اللفظ، استفادة أحدهما لا يتم من نفس اللفظ كما يدعي المتقدمون أننا نستفيد الإطلاق من ذات اللفظ، كما استفدنا معنى الفقير من لفظ الفقير نستفيد الإطلاق من ذات اللفظ. مصنف يقول لا، فقط نستفيد ذات المعنى ذات الماهية، معنى الفقير نستفيد من قوله فقير، أما أنه يريد به الإطلاق يريد به التقييد هذا لا نستفيد من ذات المعنى، بل لا بد من دال آخر يدل على أحدهما، دليل آخر قرينة أخرى غير هذا الدليل تقوم على إرادة أحدهما الإطلاق أو التقييد. المتكلم المصنف العفو هنا في المسألة الخامسة يتكلم في ما هي القرينة على الإطلاق، ولم يتعرض إلى ما هي القرينة على التقييد، لم يذكر القرينة على التقييد، واضح لأنه القرينة على التقييد كلام فيها أقل مؤونة أسهل وأوضح، لاعتبار أن القرينة على التقييد هي عبارة عن ذكر القيد، القرينة على التقييد هي ذكر القيد، فما بها كلام زائد حتى يحتاج أن نعقد له مسألة في بيان قرينة التقييد. وأيضا يمكن الاعتماد على ما تقدم في العام والخاص عندما تكلمنا عن المخصص وقسمنا إلى قسمين، أنه تارة يكون مخصص متصل وتارة يكون مخصص منفصل. المخصص المتصل هو عبارة عن ذكر القرينة على التخصيص مع نفس دليل العموم، بينما المنفصل لا، عبارة عن ذكر القرينة على التخصيص بدليل المنفصل. ففرقنا بيناتهم أنه مع المنفصل مع المتصل لا ينعقد للعام ظهور في العموم، ومع المنفصل ينعقد للعام ظهورا في العموم. نفس الكلام ممكن تطبقه هنا على المطلق والمقيد، أنه القرينة على التقييد ممكن تقسم إلى قسمين، قرينة متصلة وقرينة منفصلة، تقييد منفصل وتقييد متصل. فإذا كان التقييد متصلا يعني مع نفس كلام مع نفس الكلام في المطلق، حينئذ لا ينعقد للمطلق ظهور في الإطلاق لأن القرينة متصلة، وإذا كان منفصلا ينعقد له ظهور في الإطلاق، إلا أنه يعارض بظهور أقوى وهو ظهور القرينة في التقييد، ظهور القيد في التقييد. لماذا؟ لأننا تعطينا إحنا قاعدة عامة، قال في مطلق المحاورات، مطلق المحاورات أي كلام تفترضه ومنه العام والخاص، فإلا كانت القاعدة عامة أي كلام تفترضه لا ينعقد له ظهور إلا أن يفرغ المتكلم منه، فكما كانت القاعدة. فإذا فرغ منه وذكر القرينة على التخصيص فالمخصص متصل حينئذ الظهور لا ينعقد في العموم، لأنه عندما قال أطعم الفقراء بعد ما فرغ من الكلام حتى ينعقد له ظهور في العموم، مباشرة قال إلا الفاسقين، فلا ينعقد الظهور إلا بعد الفراغ من الكلام، وقد فرغ من الكلام بذكر التخصيص، فأنا راح ينعقد الظهور في التخصيص وليس في الإطلاق. بينما في المنفصل لا، راح يفرغ من الكلام من دون أن يذكر قليلا عن التخصيص، يقول أطعم الفقراء فراح ينعقد له ظهور في العموم، وإنما تأتي القرينة بعد ذلك الكلام المنفصل. هنا نفس الكلام أيضا تطبق، إنه إذا ذكر المطلق قال أطعم فقيرا، ومباشرة ماذا ذكر القيد؟ أطعم فقيرا مؤمنا مثلا، اعتق رقبة مؤمنة، هنا لا ينعقد ظهور في المطلق في الأطلاق. لماذا؟ لأنه لم يقف المتكلم على ذكر المطلق، فذكر قرينة ثالثة، لم ينتهي المتكلم من الكلام إلا بذكر القيد، فحينئذ لم ينعقد ظهور إلا على طبق القيد ولا ظهور للمطلق، بخلاف ما لو قال أطعم فقيرا وسكت ثم بعد مدة قال مثلا أطعم المؤمن أو لا تطعم الفاسق مثلا أو نحو ذلك، حينئذ راح أطعم فقيرا ينعقد له ظهور في الإطلاق إلا أنه يعارض بظهور أقوى. المصنف ما تكلم في التقييد في قرينة التقييد، لأنها واضحة، قرينة التقييد ليست إلا عبارة عن شيء واحد وهو ذكر القيد، أما قرينة الأطلاق لا، عبارة عن عدة أشياء لا بد من توفرها حتى يتم الأطلاق، بس هناك خلاف في ما هي هذه الأشياء الواجب توفرها في تمامية الأطلاق. المعروف قال المصنف أنها ثلاث، راح نشوف يأتي إن شاء الله بعض هناك أمور أخرى مختلف فيها، يوجد أمران آخران فيهما خلاف، هل هما من الشروط الواجب توفرها من مقدمات الحكم، يعني من الشروط الواجب توفرها في تمامية الإطلاق أم لا. المعروف أنه حتى يتم الإطلاق لابد أن تتم لنا ثلاثة أمور، حتى يتم الإطلاق لابد من تمامية ثلاثة أمور. الأمر الأول إمكان الإطلاق، أنه حتى نحكم بالإطلاق لابد أن يكون الإطلاق ممكنا، حتى نقول هذا الدليل مطلق لابد أن يمكن ويصح أن نصفه بالإطلاق، يصح أن يتصف بالإطلاق، هذا واضح، لأنه مع استحالة الإطلاق لا يمكن أن يكون الدليل مطلقا، فلا نحكم الشرط الأول، حتى يكون الدليل ظاهر في الإطلاق لابد أنه يمكن فيه الإطلاق، ومتى يمكن فيه الإطلاق؟ لو أمكن فيه التقييد، لا إذا أمكن فيه التقييد، إذا أمكن تقييده حينئذ إمكان تقييده وعدم ذكر القيد لازمه ماذا؟ لازمه أنه مطلق، لما تقدم سابقا أن النسبة بين التقابل بين الإطلاق والتقييد يتقابل ملكة والعدم، فليس كل شيء يصح أن يتصف بالإطلاق، بل خصوص ما من شأنه أن يقيد، خصوص الأشياء التي من شأنها أن تقيد. في المسألة الثانية، المسألة الثانية علق إمكان الإطلاق على اليمن على إمكان التقييد، قال ما أمكن فيه التقييد، هناك عبارة كانت في صاحب المسألة الثانية عندما قال الإطلاق والتقييد متلازمان، قال أشرنا إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من باب التقابل الملكي وعدمها، لأن الإطلاق هو عدم التقييد، لأن يقول فيتبع في السطر الثاني فيتبع الإطلاق والتقييد في الإمكان، فيتبع الإطلاق والتقييد في الإمكان، أي أنه إذا أمكن التقييد في الكلام وفي لسان الدليل أمكن الإطلاق، أمكن حينئذ أن نحكم بأنه مطلق، ولو امتنع التقييد استحال الإطلاق، فليس كل دليل يصح أن يتصف بالإطلاق، ليس كل لفظ يصح أن يتصف بالإطلاق، بل خصوص الألفاظ التي ماذا؟ التي من شأنها أن تقيد، التي تقبل التقييد، التي من الممكن للمولى أن يصرح معها بالقيد، حينئذ إذا أمكن هذا النطق أن يصرح المولى بقيد معه ولم يصرح بقيد معه، حينئذ ممكن أن نحكم بالإطلاق، أما إذا كان اللفظ لا يمكن للمولى أن يصرح معه بالإطلاق حينئذ لا بالتقييد، المولى لا يستطيع أن يجعله أن يذكر قيدا مصاحبا لهذا النطق، يعني مثلا ليس بإمكانه أن يقول أطعم فقيرا مؤمنا، ما يقدر يضيف قيد مؤمنا على فقيرا، كمثال لو فرضنا احنا مثال لما مسألة قصد الأمر التعبدي والتوسل يتقدم سابقا، لكن سخمت هذا من باب المثال، إذا المولى قال أطعم فقيرا، شوف كيف يصح أن أقول هذا مطلق، ويريد أي فقير من دون اشتراط شرط معين. لو كان بإمكان المولى أن يضيف قيد مؤمنا لو أراده، لو أراد قيد مؤمنا لكان بإمكانه أن يذكره، فإذا لم يذكره حينئذ لازم ذلك أنه لا يريده، لو أراد لذكره. لكن إذا كان المولى ليس بإمكانه أن يضيف قيد مؤمن، يعني ليس بإمكانه أن يتلفظ بهذه الطريقة أطعم فقيرا مؤمنا، ما يقدر. لماذا لا يستطيع؟ لأي سبب كان، المهم أنه لا يستطيع أن يؤلف هذه الجملة أطعم فقيرا مؤمنا. فحينئذ إذا لم يذكر مؤمنا قال أطعم فقيرا، ما أستطيع أن أقول لازم ذلك إرادة الإطلاق. إذا لم يذكر القيد ليس بالضرورة أن لازمه إرادة الإطلاق، لأن مو دائما عدم ذكر القيد لازمه الإطلاق، احتمال أنه لم يذكر القيد مع أنه يريد التقييد لكن لم يذكر القيد لعدم قدرته على التقييد، عدم قدرته على التصريح بالقيد لأجل وجود مانع يمنعه من التصريح بالقيد. هو ملك العدم موجوده، يعني هذا لو كان أطعم فقير المؤمن، لماذا لا يمكن أن يكون أطعم فقير المؤمن؟ لأن فقيرا ليس من شأنه أن يقيد بالإيمان، إذا كان ليس من شأنه أن يقيد بالإيمان إذن بعد لا يصح أن نصفه بأنه مطلق. عندما يقول أطعم فقيرا لا تستطيع أن تقول هذا دليل مطلق، ليش؟ لأنه لا يصح أن يكون مقيدا، فكيف يصح أن تصفه بالإطلاق؟ طبعا هو في هذا الدليل يصح، لكن كمثال هذا ذكرناه، مثال هو كان التعبدي والتوصلي، لو قال صلي وشككت هل صلي بقصد الأمر أو بدون قصد الأمر، ماذا قالوا؟ قالوا ما دام لم يصرح بقصد الأمر إذن هو ما يريد، أن عندنا قاعدة تقول كل شيء يريد المولى لابد أن يذكره، فإذا ما ذكره معناها ما يريده، فهنا قال صلي ما دام لم يذكر بقصد الأمر معناها لا يريد قصد الأمر. يقول هذا مو دائما صحيح القاعدة، وإنما تصح هذه القاعدة لم يذكر شيئا معناه أنه لا يريده، معناه أنه يريد الإطلاق، هذا إذا كان بإمكانه أن يذكره، إذا كان بإمكانه أن يذكره ولم يذكره حينئذ أكيد ما يريده، ولكن لو كان يسنه لكن لو كان لا يستطيع أن يذكره فلعله لم يذكره مو لأنه لا يريده ويريد الإطلاق، لأنه لا يستطيع التصريح به، لا يستطيع أن يذكره، فلا يستطيع أن يقول صلي بقصد الأمر، حتى عندما يقول صلي أقول هو لا يريد قصد الأمر، لعله لم يقل صلي بقصد الأمر ليس لأنه لا يريد قصد الأمر بل لأنه يريد لكن لم يستطع التصريح به. بل لماذا لم يستطع التصريح به؟ لأنه يستلزم المحذور السابق وهو الدور أو تقدم الشيء على نفسه وتأخرا في آل واحد مثلا، وهذا المحذور السابق الذي ذكرناه في التعبدي والتوصل. إذن ليس كل لفظ، ليس كل اسم جنس، لكلامنا في أسماء الأجناس، ليس كل اسم جنس يقع موضوعا لدليل ولم يصرح معه بالقيد هو ماذا؟ هو مطلق، معنى أن المولى يريد الإطلاق. لا، هناك ألفاظ حتى لو لم يصرح معها بالتقييد مع ذلك لا تستطيع أن تحكم بالإطلاق فيها، وذلك لاستحالة ذكر القيد معها. فهذه المقدمة الأولى، أنه حتى تحكم، حتى يتم أدنى الإطلاق لا بد أن تثبت إمكانية الإطلاق أولا. وكيف تثبت إمكانية الإطلاق؟ بإمكانية التقييد، أن يكون هذا اللفظ صالحا للتقييد، فحينئذ إذا لم يقيد تقول أنه مطلق. أما إذا كان اللفظ غير صالحا للتقييد لا يمكنك أن تحكم بالإطلاق فيه حينئذ، كما لا يصح أن تصف الحائط بأنه أعمى مثلا لأنه ليس من شأنه البصر، كذلك هذا اللفظ ليس من شأنه أن يخير بهذا القيد، إذا ليس من شأنه أن يكون مطلقا تجاه هذا القيد. قال والمعروف أنها ثلاث، الأولى إمكان الإطلاق والتقييد بأن يكون متعلق الحكم أو موضوعه اللي هو ماذا؟ اللي هو اسم الجنس، لكلامنا في اسم الجنس، متى يتم الإطلاق في اسم الجنس؟ أن يكون متعلق أطعم فقيرا متعلق الحكم، أو هنا موضوع مثلا متعلق الحكم والإطعام، وفقيرا هو الموضوع، أحيانا يكون نفس المتعلق هو الموضوع، هذا تقدم ذكرناه سابقا. قبل فرض تعلق الحكم به، هذا فقيرا أطعم فقيرا، قبل فرض تعلق الحكم به فهو أطعم أن يكون قابلا للانقسام. قال أيضا تقدم المبحث مسألة قابل للانقسام، يا هو الذي يقبل التقييد يا هو الذي لا يقبل التقييد. لكن ذكرنا سابقا أنه إذا أمكن تقسيم الموضوع قد مع قطع النظر عن تعلق الحكم به اللي سميناها شنو سميناها بالتقسيمات الأولية، الصلاة مع قطع النظر عن حكمها وجوب أو فرض أو أي شيء آخر تستطيع أن تقسمها عدة تقسيمات، صلاة ركوع، صلاة بدون ركوع، صلاة ذات سورة، صلاة غير ذات سورة وهكذا. إذا هذه يمكن فيها ماذا؟ يمكن فيها التقييد. لكنه إذا لم يمكن التقييد، إذا لم يمكن التقسيم إلا بعد ماذا؟ إلا بعد فرض تعلق الحكم كصلاة واجبة وصلاة غير واجبة، بعد فقط يصح أن تقسم هذا التقسيم. لو تعلق الوجوب بالصلاة بعد أن يتعلق الحكم بالصلاة، بعد أن يتعلق الوجوب بالصلاة، حينئذ تقول صلاة واجبة وصلاة غير واجبة. قبل تعلق الوجوب ما له معنى هذا التقسيم، الصلاة كلها على مستوى واحد وبصفة واحدة. فالذي يصح فيه التقييد هو ما كان قابل للانقسام في التقسيم الأولي. فلو لم يكن قابلا للقسمة الأولية إلا بعد فرض تعلق الحكم به، وهي القسمة الثانوية سميناها تقسيمات الثانوية، كما في باب قصد القربة قصد الامتثال مثلا، متى يصح أن تقسم الصلاة؟ يصل إلى صلاة بقصد الامتثال وصلاة من دون قصد الامتثال. بعد أن يتعلق الأمر بالصلاة فقد تأتي بالصلاة بقصد امتثال هذا الأمر، فقد تأتي به من دون قصد امتثال هذا الأمر. أما قبل فرض تعلق الأمر بالصلاة بعد الامتثال هنا ليس له وجود حتى تقسم الصلاة إلى ذات امتثال ليس ذات امتثال. مثلا بعد أوضح مثلا في الأمر قصد الأمر، صلاة بقصد الأمر جاء بها المكلف بقصد الأمر، الصلاة جاء بها المكلف ليس بقصد الأمر، واضح هذا شو يصح التقسيم. بعدين يتعلق الأمر بالصلاة فإما لاحظه المكلف أو لم يلحظه، أما قبل تعلق الأمر فلا أمر حتى يلحظه المكلف أو لا يلحظه، فإنه يستحيل فيه التقييد. فإذا استحال فيه التقييد استحال فيه الإطلاق كما تقدم في بحث التعبد والتوصل، وهذا واضح. إذن ماذا؟ إذن الشرط الأول حتى تحكم بأنها دليلا مطلقا لابد أنه يتصور فيه إمكان الإطلاق، ومتى يتصور فيه إمكان الإطلاق؟ بعد إمكان تقييده. فإذا أمكن تقييده ولم يصرح بالقيد حينئذ نحكم بأنه مطلق. الشرط الثاني لظهور الاستكشاف الإطلاق من الدليل وهو عدم ذكر القيد، وهذا واضح بعد عدم ذكر حتى يتم الإطلاق، حتى يكون دليل ظاهر في الإطلاق، حتى تطبق الحكم على جميع أفراد الماهية وجميع حالاته لا بد أن لا يقيد الحكم بقيد معين. نعم، ولأن واضح إذا قيد بعد ما يمكن أن تحكم بالإطلاق لأجل التقابل بينهما تقابل الله. مثلا هذا قيد ممكن ولم يذكره إذن هو لا يريد، لأنه ليس من التقسيمات الأولية، هذا من التقسيمات الثانوية، ليس من بالعكس ليس من التقسيمات. المهم أنه ممكن أن يقول صم ثلاثة أيام متتالية، ممكن يقيد بالتوالي، فإذا لم يقيد معناه حينئذ يريد الإطلاق. الثانية عدم نصب قرينة من قبل المتكلم على التقييد، لا متصلة ولا منفصلة، وهذا الشرط واضح حتى يتم الإطلاق أن لا يكون هناك تقييد، وإلا مع وجود التقييد لا يمكن أن تحكم بوجود الإطلاق أيضا، لأنهما متقابلان، فلا يمكن أن يريد المولى المتقابلين في آن واحد، هم يريد إطلاق هم يريد تقييد. إذا قال أعتق رقبة مؤمنة بعد واضح لا يمكن أن تحكم بأن المولى يريد مطلق الرقبة يريد الإطلاق، وقعد يقول مؤمنة بعد ما كن مطلق الرقبة، لأنه مع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام إلا في المقيد. أما في الإطلاق اعتق رقبة مؤمنة، هذا اعتق رقبة بعد لا ينعقد له ظهور في الإطلاق، لماذا؟ لوجود القرينة المتصلة على عدم الإطلاق. ومع المنفصلة ينعقد للكلام المطلق ظهور في الإطلاق لكنه يسقط عن الحدية لقيام القرينة المقدمة عليه والحاكمة اللي ظهورها أقوى من ظهوره، فيكون ظهوره في الإطلاق ظهورا بدويا كما قلنا في تخصيص العموم بالخاص المنفصل، وسرعان ما يتبدل عندما يقول أطعم فقيرا، هذا تستفسك من الإطلاق، لكن يبقى ظهور بدوي يومين ثلاثة ويزول، يتغير إلى ماذا؟ لا تطعم الفاسقين مثلا إلا الفاسقين وهكذا. ولا تكون للمطلق الدلالة التصديقية الكاشفة عن مراد المتكلم، مع هاي متى؟ بعد أن يأتي التقييد بالمنفصل، راح تكون الدلالة التصديقية والمراد الجدي على طبق التقييد، فحينئذ لا يريد المولى الإطلاق. كما في التخصيص يكون المراد الجدي هو التخصيص، يكون الواقع مع التخصيص والبيان مع التخصيص وليس مع العموم، بل الدلالة التصديقية إنما هي على إرادة التقييد واقعا. ليش؟ لأن عندنا ظهوران، ظهور الإطلاق ظهور المطلق في الإطلاق وظهور القيد في التقييد، وهذا ظهور أقوى والمراد الجدي فيه أقوى من هذا المراد الجدي، فراح يكون هو الواقع. قال بل الدلالة التصديقية المراد الجدي يعني للمولى إنما هي على إرادة التقييد واقعا، لأن ظهور في القيد أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق. هذا من المقدمتين واضحات يعني، وإنما الكلام كله يقع في المقدمة الثالثة والشرط الثالث لتمامية الإطلاق، وهو أن يكون المولى في مقام البيان، أن يكون المولى في مقام البيان من جهة الإطلاق والتقييد. بس لحد الآن تمت عندنا مقدمتان، المقدمة الأولى عدم ذكر الخيط، ولو قدم الثانية على الأولى كان أفضل، لكن هم له وجه ما ذكره المصنف، لأنه شوكت إحنا يصح أن نتكلم في الإطلاق. أول مرة ننظر نظرة مباشرة على الدليل، لا نجد القيد، إذا لا نجد القيد حينئذ يصح أن نتكلم في الإطلاق، وإذا وجد القيد بعد لا معنى للإطلاق. فأول مرة يكون يتم عدم التقييد، اللي الشرط الثاني المقدم الثاني، أول مرة يتم عدم التقييد، إذا شفنا ماكو قيد حينئذ نأتي إلى المقدمة الأولى، هل يمكن الإطلاق؟ لا يمكن الإطلاق، ليس بمجرد عدم وجود القيد معناها يوجد إطلاق. أول مرة خلينا نشوف ماكو قيد حينئذ من شأن أن يكون مطلق، ليس من شأن أن يكون مطلق، من شأن أن يقيد، ليس من شأن أن يقيد. المهم من باجتماعها نعم، ولو انحرم واحد منها ما حينئذ لا إطلاق. فأن يكون المولى في مقام البيان من جهة ماذا؟ من جهة الإطلاق والتقييد. يعني مثلا لو شككنا مثلا قال صلي، وشكيت هل يشترط في الصلاة مثلا القربة مثلا، أو هل يشترط فيها السورة مثلا، أو أي شرط آخر، فشكت يصح أن أقول هنا المولى لم يذكر السورة، قال صلي ولم يقل صلي بسورة، اللي هو ماذا؟ اللي هو المقدمة الثانية، يعني لم يصرح بالقيد. والمقدمة الأولى هم موجودة، وهو ماذا؟ وهي أنه هذا من شأنه أن يقيد، بإمكانه أن يقول صلي بسورة، إذا ما دام لم يقل صلي بسورة إذا هو لا يريد السورة. هذا شكت يصح الكلام، لو كان هو في مقام بيان التفاصيل ومقام بيان الأجزاء والشروط، فحينئذ لما كان في مقام بيان الأجزاء والشروط عدم ذكره للسورة دليل على أنها ليست جزءا. إن شاء الله لا غير إطلاق مهلك، أنا الكلام في الإطلاق اللفظي الآن، الإطلاق اللفظي وهو عدم واستفادة الإطلاق من اللفظ لكن ليس بالوضع وإنما بالقرينة. إطلاق المقام غير، إطلاق المقام هو أنه لم يصرح بالقرينة بالتقييد في دليل آخر، إحنا الآن كلامنا في نفس الدليل، لم يصرح بالقرينة والتقييد في نفس الدليل، إذن هو لم يقل صلي بسورة، إذن هو لا يريد السورة. هذا سكت يصح الكلام، أولا لم يصرح بالسورة، وإذا صرح بها بعد لا معنى الإطلاق، وثانيا يمكن أن يقول صلي بسورة. الأمر الثالث أنه في مقام البيان من جهة التفاصيل، من جهة الأجزاء والشروط والموانع مثلا أو نحو ذلك، فحينئذ إذا كان في مقام بيان أجزاء الصلاة إذا لم يذكر السورة ما معقولة أنه غفل عنها لو نساها لو كذا، كلامنا في المولى، إذن هي ليست من أجزاء. لو كان في مقام تعداد أجزاء الصلاة ولم يذكر السورة، أقول أكيد السورة ليست جزءا، الإطلاق وعدم ذكر السورة وعدم التقييد إذن هي ليست جزءا وهو يريد الإطلاق بلحاظ السورة. هذا لو كان في هذا المقام، مقام بيان من جهة الإطلاق والتقييد، لكن أحيانا المتكلم لا يكون في هذا المقام، أحيانا يكون في مقام أصل بيان أصل التشريع، يكون في مقام بيان أصل التشريع وهو بيان أصل الحكم الشرعي المتعلق بهذا الموضوع، مع قطع النظر عن تفاصيله وما هي أجزاء ما هي شروطه، كما هو الحال في أغلب آيات القرآنية. قوله تعالى أقيموا الصلاة مثلا، الواحد ممكن يستدل بها قال أقيموا الصلاة، لم يقل أقيموا الصلاة بسورة، إذن السورة مو واجبة، لم يقل أقيموا الصلاة بتكبيرة الإحرام مثلا، لا، نقول وليس في مقام بيان التفاصيل، ليس في مقام بيان أجزاء الصلاة، ليس في مقام بيان شروط الصلاة، حتى إذا لم يذكر شيئا معناه هو لا يريده، هو في مقام بيان أصل التشريع، أصل الحكم الشرعي المتعلق بالصلاة، يريد يبين لي ترى أصل الحكم الشرعي المتعلق بالصلاة هو الوجوب في مقابل عدم الوجوب، أما ما هي تفاصيل هذا الحكم الشرعي، ما هي أجزاء الموضوع، ما هي شروطه كذا، هذا له مقام آخر، لست الآن بهذا الصدد، لست الآن في هذا المقام. ولهذا كثير من يعني كثير من الفقهاء يشكل على فقهاء آخرين يستدلون بإطلاق الآيات القرآنية، لأن غالب الآيات القرآنية ليست بصدد التفاصيل حتى تستدل بإطلاقها، وإنما هي بصدد أصل التشريع. مثلا كثيرا ما يستدل الفقهاء بقوله تعالى حل الله البيع، عندما نشك في اشتراط شيء في عقد البيع، كثير من الفقهاء كالماضوية مثلا كالعربية إلى آخره، كثير ما يستدلون بحل الله البيع، الله سبحانه وتعالى قال حل الله البيع، فلم يقل حل الله البيع بالماضوية، إذا الماضوية ليس شرطا، موجود عندهم هذا الاستدلال، لم يقل بالعربية، إذا العربية ليس شرطا، فيردون عليه أنه ليس بصدد بيان من جهة تفاصيل العقد شروط أو كذا، فإنه فقط بصدد بيان أصل تشريع البيع، أصل حكم البيع ما هو، أنه الحلية وليس الحرمة، وما هي تفاصيل هذه الحلية، هل يشترط فيها الماضوية لا يشترط فيها الماضوية، هذا له مقام آخر لست الآن بصدد التعرض له. وهذه كأنما طريقة متعارفة حتى في الأحكام الوضعية وكذا، كثيرا ما يعني لا يصدر الحكم ابتداء بجميع تفاصيله، حتى في الأحكام الوضعية الآن لا يصدر الحكم بجميع تفاصيله، يصدر حكم كعنوان عام مجمل وبعد ذلك تأتي التفصيلات، لأنه ابتداء ليس في مقام بيان كل تفاصيل القانون، فإنما فقط يذكر عنوان العام، يذكر ما هو القانون بشكل إجمالي ثم أي طبعا أي وين كان سرح يأتي المتكلم المصنف ما هو غير ذلك، لكن لو شكيت أنه هل في مقام التفصيل ليس في مقام التفصيل، لا، لأن الأصل كما يظهر المصنف هو خلاف ذلك، لأنه راح يقول الأصل أنه في مقام البيان، فأحيانا يكون المتكلم في مقام التشريع وهو أصل الحكم الشرعي، بيان أصل الحكم الشرعي مع قطع النظر عن ما هي تفاصيل هذا الحكم الشرعي، فحينئذ لا يمكننا أن نتمسك بالإطلاق، تقول لم يذكر هذا القيد، لم يذكر هذا الشرط، لم يذكر هذا الجزء معناها لا يريده، لا، هو ليس في مقام ذكر الشروط والأجزاء حتى إذا لم يصرح بشيء معناه لا يريده، هو في مقام بيان أصل التشريع. أحيانا يكون في مقام الإهمال، يكون في مقام التشريع، أحيانا يكون في مقام الإهمال، شنو الإهمال؟ وهو أنه يذكر كلاما ولا يريد منه شيء، يذكر كلاما ولا يريد منه شيء، فحينئذ عدم التصريح بالقيد لا يدل على إرادة الإطلاق. أحيانا هو في مقام الإجمال، يذكر كلاما ولا يريد أن يجمل على السامع، لا يريد من السامع أن يفهم شيئا، حينئذ أيضا لا يستدل، فلا بد أن نثبت هذا، لأنه المولى مثلا إذا شكيت في اعتبار شرط في الدليل، فعدم ذكر الشرط من قبل المتكلم دليل على أنه لا يريده بشرط، وهو أنه كان في مقام بيان الشروط، حتى يكون عدم ذكر الشرط دليل على عدم إرادته، فبالتالي عدم ذكر الشرط دليل الإطلاق، لابد أنه في مقام بيان الشروط، حينئذ عدم ذكره ما يتصور أنه غفلة أو نسيان أو كذا، لأنه مولى، إذن أكيد ماذا؟ إذن أكيد لم يذكر الشرط لأنه لا يريده، ولأنه ليس بشرطين. المقدمة الثالثة أن يكون المتكلم في مقام البيان، بيان التفاصيل والشروط وكذا، في مقام البيان ولو من جهة الشيء المشكوك التقييد به، فإنه لو لم يكن في هذا المقام بأن كان في مقام التشريع فقط وهو بيان أصل الحكم مع قطع النظر عن تفاصيله، كتب عليكم الصيام كما كتب على فقط الذي بين أنه ترى الصوم كتب عليكم بقت ما هي تفاصيل الصوم ليست بصدد بيان ذلك مثلا كل ما أمسكنا عليكم كما سيأتي إن شاء الله تمثيل به فقط لبيان جواز الصيد بالكلاب مثلا جواز الصيد بهذه الطريقة وقد ما هي شروطه مثلا ما هي شروط هذا الصيد كان دائما تفاصيل أخرى مثلا ليس تصدد بيان ذلك نعم بل اي اكيد قتل لا اطلاقه حد الان ما هو اطلاق لا هو هذا كلامه شنو المصنف كلام انه لو قامت القرينة على انه ليس في مقام البيان بل في مقام التشريع كما في اغلب الايات القرانية في مقام التشريع هي اذا لا يمكن ان تتمسك بعدم ذكر الخيل فيها لو شك يعني مرة عندك دليل تتيقن أنه في مقام البيان كما لو مثلا قاعد المعصوم يتوضى قدامي مثل الأخبار البيانية يسموها الأخبار البيانية في الوضوء المعصوم قاعد يتكلم عن طريقة الوضوء قاعد يتوضى قدامي فإذا لم يأتي بشيء معناه أكيد معناه أكيد هو لا يريد لأنه في مقام بيان الوضوء ما دام لم يأتي بهذا الشيء إذن هو لا يريده فقامت القرينة على أن في مقام البيان هناك تتمسك بالإطلاق مثلا ومرة تقوم القرينة على أنه ليست بصدد يعني تجزم لذلك تجزم لأنه ليس بصدد البيان بل بصدد التشريع كما في الآيات القرآنية أقيم الصلاة مو بصدد بيان الصلاة وشروطها وكذا فقط أصل التشريع فلا يمكن أن تتمسك بذكر عدم ذكر الخير في رد الإطلاق مرة تشك مرة إذا شكيت جاء عندك دليل ليس معه شنو ليس معه قيد ليس معه قيد فهنا حتى أحكم بالإطلاق لابد أنه في مقام البيان شكيت هل في مقام البيان ليس في مقام البيان أقول الأصل أنه في مقام البيان فعدم ذكر القيد دليل على الإطلاق فالمصنف يريد يخرج صورة ما إذا تيقنا أنه ليس في مقام البيان تيقنا أنه في مقام التشريع إيه بل كيف يكون إما بأن تجزم بذلك عن طريق القرينة أو عن طريق الأصل لو شككت فيه فإذا ثبت يعني خلينا نقول تبدل عبارتي قصده أن لا يكون في غير مقام البيان أي أن لا يكون في غير مقام البيان نعم هذا لو شككت فيه لكن إذا تيقنت أي لكن إذا تيقنت أنه ليس بصدد البيان حينئذ لا يكون تتمسك بالإطلاق أو كان في مقام الإهمال في مقام الإهمال يعني لا يريد التصريح بشيء لا يريد التفهيم لكن هذا قالوا لا يمكن أن يتصور في حق المولى المولى يتكلم بكلام ولا يريد إفهام الآخرين ما يتصور في حقه ممكن نتصور في حق الموالي العرفيين أي لكن حق المولى المعصوم حق الشارع يتكلم بكلام ويريد لا يريد منه شيئا هذا معنى إهمال يتكلم بكلام ولا يريد منه التفهيم لا يريد منه شيء من جميع الجهات يعني في هذا قال إما رأسا يريد الإهمال من جميع الجهات يعني لا يريد شيئا أصلا هذا لغو يعتبر بالنسبة للمولى أو لأنه في صدد بيان حكم آخر يعني لا مجرد كلام لغو يتكلم بكلام ولا يريد شيئا اصلا ما يريد اي شيء معين فحينئذ مجرد لقلقه لسان او شيء من القبيل فحينئذ اكيد لا يمكن التمسك بالاطلاق لانه لا يريد شيئا بس هذا ما يتصور في المولى ان يتكلم كلام ولا يريد شيئا لا يريد التفهيم لا ما يتصور في حقه ذلك أو لأنه في صدد بيان حكم آخر يعني يتكلم بكلام فهو في صدد البيان من جهة وفي صدد الإهمال من جهة أخرى يعني في بصدد البيان والتفصيل من جهة ولكن ليس بصدد التفصيل من جهة أخرى فحينئذ يمكنك أن تتمسك بالإطلاق في هذه الجهة اللي هو بصدد البيان فيها ولا تتمسكون اطلاقا لحاظ الجهة الاخرى. مثال هو الآية التي ستأتي ان شاء الله تعالى عندما يقول كل مما امسكنه، هو في صدد البيان ماذا؟ صدد بيان حلية هذا حلية الصيد بواسطة الكلاب. فإذا لم يذكر له شرطا كل مما أمسكنا عليكم، لم يذكر له شرطا للحلية، إذا الحلية مطلقة، لكنه ليس بصدد بيان، ليس بصدد بيان طهارة مثلا موضع حظة الكلب أو نجاسته، هل هو طاهر هل هو، وبعضهم استدل بالإطلاق قال ما دام كلوا مما أمسكنه، ولم يقل بعد أن تطهروا موضع العظة إذا ماذا؟ إذا موضع العظة طاهر. وليس بصدد بيان هذا من هذه الجهة، من جهة موضع وحكم نجاسة وطهارة موضع العظة، هو بصدد بيان جواز الصيد بهذه الطريقة. أما تلك الجهة وفي مقام الإهمال من ناحيتها. نعم، وكذلك أيضا ليس بهذا الصدد هو. هو لابد أن يفصل، هو المعصوم لابد أن يفصل، لكنه ليس لا يجب عليه أن يفصل كل شيء في دليل واحد، لا يجب عليه أن يفصل كل شيء في نفس الدليل. ممكن هنا يصرح مثلا بأصل التشريع في هذا الدليل، ممكن في دليل آخر يذكر أن الأجزاء، ممكن في دليل ثالث يذكر أن الشروط، في دليل رابع يذكر أن الموانع، وهكذا. ففي دليل التشريع لا تتمسك بالإطلاق أصلا، في دليل الأجزاء تتمسك بالإطلاق في لحاظ الأجزاء، إذا عددني الأجزاء ولم يذكر السورة أقول حينئذ عدم ذكر السورة ولا يريد السورة، فبالإطلاق تتمسك بعدم إرادة السورة، لكن لا يمكن تتمسك بنفس هذا الدليل بعدم اشتراط شيء معين، لأنه ليس بصدد بيان الشروط بل بصدد بيان الأجزاء. ونفس الكلام في الشروط، عندما يكون في مقام بيان الشروط بعد ما ممكن تتمسك بهذا الدليل لإلغاء جزء معين، لأنه ليس بصدد بيان الأجزاء بل بصدد بيان الشروط. ممكن تلغي شرط معين إذا لم يصرح به، نعم، لأنه في مقام البيان من جهة الشروط وليس في مقام البيان من جهة الأجزاء مثلا أو الموانع، وهكذا كل دليل يشوف المولى بأي جهة يتكلم، نتمسك بالإطلاق في تلك الجهة إذا لم يصرح التقييد بها، لا نتمسك بالإطلاق في جهة أخرى، فيكون في مقام الإهمال من جهة مورد الإطلاق، وما يراد التمسك مثل هذا المثال الذي ذكرنا هو بصدد بيان شنو حلية هذا الصيد، ليس بصدد البيان من جهة طهارة موضع العظة أو نجاسته حتى يتمسك فيه بالإطلاق، فإنه في كل ذلك لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق. لماذا؟ أما في مقام التشريع بأن كان في مقام بيان الحكم أصل الحكم لا للعمل به فعلا حتى ماذا؟ حتى يحتاج إلى ذكر جميع شروطه وكذا، ومتى يجب على المولى بيان جميع الشروط وكل ما له دخل في الحكم، لو حان وقت العمل به، لو حان وقت الامتثال لا بد أن يبين جميع التفاصيل حتى لا تفوت على المكلف، بل لمجرد تشريعه أصل التشريع فيجوز أن لا يبين تمام مراده، فقدر دليل ترى الصلاة واجبة أساسين شروطها، هاي راح أذكرها عندما يحين وقت الامتثال، مع أن الحكم في الواقع مقيد بقيد لم يذكره في بيانه الأول عندما بين التشريع انتظارا لمجيء وقت العمل، فلا يحرز أن المتكلم في صدر بيان جميع مراده حتى إذا لم يصرح بشيء معنى نقول الإطلاق وهو لا يريده. وكذلك إذا كان المتكلم في مقام الإهمال رأسا ولا يريد شيء فإنه لا ينعقد معه ظهور في الإطلاق، كما لا ينعقد للكلام ظهور في أي مرام لأنه لا يريد شيء، إهمال رأسا من جميع الجهات فلا يريد شيء أصلا، راح يكون كلامه مجمل ولا إطلاق فيه. ومثله ما إذا كان في مقام الإهمال من جهة والبيان من جهة أخرى، فنتمسك بالإطلاق في الجهة التي هو في مقام البيان فيها دون الجهة التي هو في مقام الإهمال من ناحيتها. ومثله ما إذا كان في صدد حكم آخر غير الحكم اللي إحنا نريد نتمسك فيه بالإطلاق أو التقييد، الحكم اللي يريد يتمسك بذلك كل مما أمسكنا عليكم، الحكم اللي يريد يتمسك فيه بالإطلاق والتقييد هو طهارة موضع العظة أو نجاستها، هذا الحكم اللي يريده إحنا، هل هو مطلق أو مقيد؟ لكن في قوله كل مما أمسكنا عليكم هو ليس بصدد بيان هذا الحكم، بصدد بيان حكم آخر وهو حلية هذا الصيد. ومثله ما إذا كان في صدد حكم آخر غير الحكم اللي إحنا نريد أن نعرف أنه مطلق أو مقيد. مثل قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا. الوارد في مقام بيان حلمية صيد الكلاب المعلمة من جهة كونها ميتة، ترى ما يصيده الكلب المعلم ليس ميتة بل يعتبر تذكية هذا له. وليس هو في مقام بيان مواضع الإمساك أنها تتنجس بعظة الكلب فيجب تطهيرها أم لا. الشيخ الطوسي قال لا يجب، ما دام قال كل مما أمسكني فلم يقل بعد أن تطهروا موضع العظة لم يشترط ذلك، إذن هو يريد الإطلاق، لكن ردوا عليه بذلك. فلم يكن هو في مقام البيان أو في مقام بيان هذه الجهة هذا الحكم وهو ماذا؟ هو الطهارة أو النجاسة، بل بيان ذاك الحكم وهو حلية هذا الصيد، فلا ينعقد للكلام ظهورا في الإطلاق من هذه الجهة. هذا اللي كان ذكرنا أنه كان سألت الإمام عليه السلام قلت له ما هي شروط الصلاة؟ قاعد يعدد لي الشروط أنه يشترط الطهارة، يشترط الاستقبال، يشترط كذا كذا. يقدر واحد يقول ما ذكر السورة، ما دام ما ذكر السورة إذا ماذا؟ إذا هي ولا يريده. قل لا، وليس في مقام بيان الأجزاء، حتى عدم ذكر هذا الجزء معناه لا يريده، هو في مقام بيان الشروط. ولو شك في أن المتكلم في مقام البيان يعني بين جميع التفاصيل أو الإهمال، فإن العفو العقلائي يقتضي بأن يكون في مقام البيان، لأنه يعني يدور الأمر بين أن يكون المتكلم في مقام الإهمال يعني عدم التفهيم، يذكر كلاما ولا يريد منه شيء، لا يريد منه الإفهام، أو لا أنه يذكر كلاما ويريد أن يوصل شيء للسامع، يريد أن يفهم السامع. والأصل في المحاورة أنها كذلك، الأصل في التحاور هو عبارة عن إيصال المقاصد عن طريق الألفاظ، وكون في مقام الإهمال معناه لا يريد شيئا، هذا خلاف الأصل في المحاورة. ولو شك في أن المتكلم في مقام البيان أو الإهمال، فإن الأصل العقلاء يقتضي بأن يكون في مقام البيان، هذا لا شك فيه، لكن غالبا ما تقوم القرينة، غالبا ما تقوم القرينة على أن المتكلم هل هو في مقام البيان أو في مقام الإجمال. وعدم فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير غافل وجاد غير هازل، هل وين تقدم بنا الكلام؟ الدلالة التصديقية تقدم بنا الكلام، المراد الجدي وكذا. فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير غافل وجاد غير هازل، عند الشك في ذلك إجا قال ما تزيد المثل، قلت لا يجوز غافل يجوز شاك، ما حد يقول كذلك، مباشرة نعول على الكلام. كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير غافل وجاد غير هازل، ما قاعد الشاق هذا، لا كلامه صحيح، عند الشك في ذلك كذلك يحملونه على أنه في مقام البيان والتفهيم لا في مقام الإهمال والإيهام. وإذا تمت هذه المقدمات الثلاث، فإن الكلام المجرد عن القيد هي واحدة منها تباكد على ذكرها. إذا تمت هذه المقدمات الثلاث فإن الكلام يكون ظاهرا مع ماكو داعي المجرد عن القيد، يعني التجريد عن القيد هو واحدة من المقدمات الثلاث، صحيح؟ يكون ظاهرا في الإطلاق وكاشفا عن أن المتكلم لا يريد المقيد، وإلا لو كان قد أراده واقعا لكان عليه البيان. لماذا؟ طبقا لما ذكرنا سابقا من القاعدة أنه كل شيء له دخل في الأمر في الحكم يجب على المولى بيانه، وإذا لم يبينه معناه راح يفوت المصلحة على المكلف وهذا قبيح. والمفروض أنه حكيم، هذا بعضهم أضيفه يضيفه كمقدمة رابعة، لذا قلنا أنه هناك خلاف في عدد المقدمات، هناك مقدمة رابعة. المفروض أنه حكيم، المولى ملتفت جاد غير هازل، وهو في مقام البيان، ولا مانع من التقييد حسب الفرض، يا فرض وهو أنه تمت المقدمات، إذا تمت المقدمات الثلاث واحد من عندها إمكان التقييد، ولا مانع من التقييد بحسب الفرض. وإذا لم يبين ولم يقيد كلامه فيعلم أنه أراد الإطلاق. شنو أراد الإطلاق؟ يعني أراد انطباق الحكم على تمام معنى اسم الجنس، كلامنا في اسم الجنس لا من اسم، وإن كان هذا البحث يشمل حتى غير اسم الجنس، يشمل حتى الأعلام، يشمل حتى عندما يقول أكرم محمدا، لم يقيد بحالة معينة، إذن هو يريد انطباق الحكم وهو أكرم على جميع حالات محمد، لأنه في مقام البيان ولم يقيد بحاله وكان بإمكانه أن يقيد، يعني كان بإمكانه أن يقول أكرم محمدا إذا كان واقعا. نعم، لا لا شك في وضعها، لا شك في وضعها، لا لا موضوع لعدم الإطلاق الأعلام. نعم إيه نعم، ما ذكرنا في المسألة في بداية المسألة الرابعة قال لا خلاف في أن استفادة الإطلاق في الجمل والأعلام من مقدمات الحكمة، من مقدمات الحكمة، يعني ليس من الوضع محمد ما موضوع الإطلاق، وإنما نستفيد الإطلاق في محمد من مقدمات الحكمة، وإنما الخلاف أنه من جنس من نستفيد، طلعنا بنتيجة إلى أنه هم المقدمات الحكمة، فلا بد من تمامية مقدمات الحكمة، وهذا البحث ينفعنا حتى في غير اسم الجنس. فبإمكان أن يقول أكرم محمد إذا كان واقفا، ما قال ذلك وهو في مقام البيان، إذا لا يريد هذا القيد، يريد الإطلاق وإكرام محمد بجميع حالاته ولا وليس بحالة كونه واقفا مثلا، وإلا إذا كان يريد الإطلاق، إذا كان يريد القيد ولم يقيد لكان مخلا بغرضه، هو غرضه مع التقييد، غرضه ليس إكرام محمد بجميع حالاته، غرضه والمصلحة إكرام محمد إذا كان واقفا، فإذا لم يبين هذا القيد راح يصير إخلال بالغرض، لأن السامع ما لم يسمع أكرم محمد إذا كان واقفا، راح يكرمه إذا كان جالسا إذا كان نائما، وهذا لا يحقق عن غرض المولى، غرض المولى إذا كان واقفا، فيكون قد فوت المصلحة، قد فوت الغرض، وهذا لا يتصور في المولى. فاتضح من ذلك أن كل كلام صالح للتقييد ولم يقيده المتكلم مع كونه حكيما ملتفتا جادا وفي مقام البيان والتفهيم، لاحظ سواهنا أربع المصنف الآن أربع مقدمات، فالكلام صالح للتقييد هاي المقدمة الأولى، لم يقيده المتكلم هاي مقدمة ثانية، مع كونه حكيما هاي إضافة الآن سابقنا مرة كبيرة، مع كونه حكيما ملتفتا جادا وفي مقام البيان هاي الرابعة، حينئذ يكون الكلام مطلق، فإنه يكون ظاهرا في الإطلاق ويكون حجة على المتكلم والسامع، هاي النتيجة اللي نخرج بها خلاف ما كان يريده الشنف، هاي الثمرة بين الخلاف، الثمرة في الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين، لاحظ أربع شروط حتى يتم الإطلاق، بينما المتقدمين عندهم شرط واحد للإطلاق وهو عدم التقييد، اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة، فيكفي أن لا تقوم قرينة على المجازية، يكفي أن لا تقوم قرينة على التقييد، حينئذ يكون ظاهر في الإطلاق، فيكفيهم عدم التقييد، ماكو حاجة أن يدورون في مقام البيان أو يبحثون عن الحكيمة غير ويبحثون عن صلاحية للتقييد وعدم صلاحية للتقييد، يكفي أنه قال أكرم فقيرا ولم يقيده بشيء، إذا يريد مطلق الفقير، لأن لفظ فقير وضع الماهية المطلقة المرسلة الشائعة. هذه المقدمات أو الشروط لتمامية الإطلاق نقول متفق عليها، ادعي وجود شروط أخرى، بعضهم قال هذا ما يكفي، هناك شروط أخرى لابد من توفرها حتى يتم الإطلاق، إذا ما توفرت مجرد توفر ضمن الثلاثهم ما يكفي للإطلاق، يأتي إن شاء الله في الكلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.